بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسلاتك والصحيح المتصل إمام الشعران في كتابه كشف الأمة إلى أن قال: فصل في أحكام المستحاضة والنفساء واغتسالهما وصلاتهما. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: استحيضت أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هذه ليست الحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت أم حبيبة تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة دم الماء. قالت عائشة: ورأيت مركبها ملآنا دما، وكانت تغتسل لكل صلاة. وكان ابن شهاب يقول: لم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي. وفي رواية عن عائشة: فأمر أم حبيبة وقال لها: إذا أقبلت الحيضة فدعي صلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي لكل صلاة ثم صلي. وفي رواية: فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وفي رواية: فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وكانت فاطمة بنت أبي جحش قلت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. وفي رواية: اغتسلي ثم توضي لكل صلاة. وفي رواية: فقال لها: إذا رأت المستحاض الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تترك الصلاة على كل حال. وكان مكحول رضي الله عنه يقول: النساء لا يخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. وقالت حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة، فقلت يا رسول الله منعتني حيضة الصلاة والصوم، فماذا ترى؟ فقال: أنعتي الكرسف، يعني القطر، فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك. فقال: فاتخذي ثوبا. قلت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سأمرك بأمرين، فأيهما فعلت أجزاء عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لي: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأتي فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وحبيبه وصفوة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب ذكر الأحاديث المتعلقة بالمستحاضة، والمستحاضة هي التي يتاهى الدم في غير وقت النفاس وغير وقت الحيض، فالدم الذي ليس بحيض ولا بنفاس يقال له استحاضة، وإن خصص بعضهم الاستحاضة بما اتصل بالحيض وزاد عليه، وأن الآخر يسمى دم فساد، والجمهور على أن الكل يقال له استحاضة إذا لم يكن في أوقات النفاس وأوقات الحيض المعتادة، فإما أن يخرج الدم لابنة صغيرة قبل التسع السنوات فهو من جملة ما يقال استحاضة ودم فساد، وإما أن يزيد الحيض على 15 عند الجمهور وعلى 10 أيام عند الحنفية، وإما أن يزيد النفاس على 60 يوما عند الشافعية وعلى 40 يوما عند بعض الأئمة، فهذا يكون هو الاستحاضة، يعني الدم الذي ليس بحيض ولا نفاس ويترتب عليه أحكام وجوب الصلاة وغير ذلك من الأحكام، وكما أن عليها أن تغتسل، وحينئذ فهناك أقسام وتفصيلات فيما يتعلق بالمستحاضة يجب السؤال عنها في فقه الشريعة لكل من ابتليت بشيء من ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: استحيضت أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخت زوجته، اسمها من أم المؤمنين زينب بنت جحش، وهذه أختها أم حبيبة بنت جحش، قالت استحيضت مدة 7 سنين فاستمر فيها الدم، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقالوا إن هذه ليست بالحيضة، ليست بالترتيب الدم الذي جعله الله تبارك وتعالى معتادا للنساء في سنهن المعتاد من بعد سن 9 إلى وقت سن الياس، إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق يقال له العاذل، عرق يخرج منه دم ليس بدم حيض ولا نفاس، فاغتسلي أي إذا انتهت أيام الحيض المعتاد لمن كانت معتادة، فإذا انقضت الأيام المعتادة من 6 أيام أو 7 أيام تغتسل ثم تصلي، وهكذا تجدد الوضوء لكل صلاة لأنها صارت مثل السلس كسلس البول في استمرار خروج الدم منها، فتحتاج إلى أن تجدد الوضوء لكل فرض. قالت عائشة: فكانت أم حبيبة تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تطال حمرة الدم الماء، ورأيت مركنها الذي تغتسل فيه ملانا دما وكانت تغتسل لكل صلاة. كان مشابه قال: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكن كان ذلك استحسانا منها، وإنما هو شيء فعلته هي. ومن هنا إذن جاءت اجتهادات الأئمة، وفي بعض الحالات لما يسمونها المتحيرة عند الشافعية تحتاج إلى الغسل لكل صلاة، ولكن عامة صور الاستحاضة ما تحتاج الغسل لكل صلاة، إنما تحتاج الغسل في كل شهر، وفي بعض الأقوال وكما يأتي معنا عن السيد عشنا في كل يوم مرة تغتسل، ولكن شان المتحيرة التي ناسيت عادتها قدرا ووقتا هذه التي رأى الشافعية أن عليها الاغتسال لكل فرض، لاحتمال أن يكون ذلك الفرض هو الذي انقطع فيه الحيض بحكم ما اعتادت سابقا، ثم إنها نسيت عادتها قدرا ووقتا فسميت متحيرة، حيرت نفسها وحيرت الفقيه معها. وجاء يقول ابن شهاب يقول لم يأمر ما بن رضي وإنما فألته هي، وفي رواية عن عائشة فأمر أم حبيبة قال إذا أقبلت الحيض فادعي الصلاة، وإذا أدبرت وقت الحيض المعتاد فاغتسلي لكل صلاة ثم صلي. حمل هذه الرواية من حمل على سبيل الاستحباب، فأمر أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها وتصلي، فكانت تغتسل عند كسافر فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فهو أي الاستحاضة دم عرق انفجر، ليس من الرحم، يقول الحنفية هكذا في التعريف، يقول الشافعية دم علة يسير من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل، أو دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس سواء اتصل بهما أم لا. الحمد لله رب العالمين، أجيكم الله وتعالى رحمك الله. فإما أن ترى الدم أقل من يوم وليلة الحمد لله أجيكم الله، فهذا أيضا من الاستحاضة عند الشافعية وجمهور العلماء غير المالكية. في المالكية عندهم كما تقدم معنا لا حد لأقل الحيض، فلو كانت أيضا لحظات فيها الدم تعد حيضا. وقال غيرهم إذا كان أقل من يوم وليلة فهو استحاضة وليس بحيض، وإذا زاد على الأكثر في النفاس أو في الحيض فهو استحاضة، إن عبر الأكثر واستدام الحمد لله. فمستحاضة حوت أجساما. قال أهل العلم إنما وقت إمكان الحيض من بعد 9 سنين، ولا عبرة لمن سبق لها دم قبل ذلك فهو داخل في الاستحاضة أو ما يقال له دم الفساد. وقالت فاطمة بنت أبي حبيب رضي الله إني امرأة استحاض، أي يستبر بي الدم، يعدي أكثر الحيض والدم مستمر، فأفادعتها صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرقون، في رواية اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، في رواية فقال لها إذا رأت المستحاضة الدم البحراري فلا تصلي، أي المراد به الأسود، وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. وكذلك إذا كان دمها يختلف ما بين ثقيل وخفيف، ومدة الثقيل لا تقل عن يوم وليلة ولا تزيد على 15 يوم فهو الحيض، والخفيف استحاضة. وكانت عادة تقول إذا رأت الحامل الصفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت، ولا تترك الصلاة على كل حال. وقد تقدم معنا أن الحنفية يرون أن والحنابل يرون أن الحامل لا تحيض، وأن إن رأت شيئا من الدم فهو استحاضة الحامل. قال الشافعية في الأصح أن الحامل تحيض، يمكن تحيض حكمها حكم غيرها. وتقدم معنا تفصيل مذهب المالكية، ففرقوا بين أن يكون في الشهر الأول والثاني والثالث فهي تحيض عندهم، ثم إذا ظهر عليها فيما بعد ذلك في وسط الأشهر فتمتد وقت أكثر حيضها إلى 20 يوم، إلى أن ترى في السابع والثامن أو التاسع، فحينئذ يقدر حيضها أكثر حيضا بثلاثين يوم، ففرق بين أكثر الحيض عندهم للحامل وغيرها. ففي غير الحامل هم كالشافعية والحنابلة وعامة الأئمة أن أكثر الحيض 15 لا يزيد عليها، وقال الحنفية 10 أيام. مرجع ذلك إلى الاستقراء، أي من العادة التي جعلها الله تبارك وتعالى للنساء. فهنا تفصيل عند المذاهب فيما يتعلق بالمستحاضة، فتحتاج من وقعت في شيء من ذلك إلى سؤال علماء بلدها عن الأمر الذي يتعلق بها، ومتى يجب عليها الصلاة، ومتى تحرم عليها، ومتى يجوز اتيان زوجها، ومتى يحرم ذلك، ومتى يجب الوضوء، ومتى يجب الغسل. فترجع إلى سؤال أهل بلدتها من أهل العلم والمتمكنين في العلم، فلتعمل على بصيرة، لأنها في صدد معاملة مع الله تعالى وعبادة لله جل جلاله. فإن كان زوجها فقيها أخبرها، وإلا وجب عليه أن يسأل أو يفسح لها المجال لتسأل من يثق به من أهل العلم، لتكون على بصيرة بينها وبين الله تبارك وتعالى في عبادتها. كانت عائشة تقول: إذا رأت الحامل السفرة توضأت وصلت، وإذا رأت الدم وصلت وصلت، ولا تترك الصلاة على كل حال. كما كرر أن يقول النساء: لا يخفى عليهن الحيضة، إن دم أسود غليظ أي في الغالب، فإذا ذهبت ذلك وصارت سفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. على أن السفرة والقدرة عند جمهور أهل الفقه إذا كانت في أيام الحيض أو أيام النفاس فهي حيض أو نفاس، إلى أن تأتي القصة البيضاء بحيث لا يبقى أثر قدرة ولا سفرة ولا حمرة، فحينئذ هذا هو الطهر. كما جاء أنه يبعث بالقطنة فيها الأثر إلى سيد عائشة يقول أن هذا طهر، فتقول: لا، حتى ترين القصة البيضاء، لا تستعجلين بالغسل والصلاة حتى يأتي الطهر، وهو المسمى بالقصة البيضاء. جعلنا الله من أهل التفقه في الدين والمتابعة لحبيبه الأمين، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وكشف كروبنا وكروب المسلمين أجمعين، وحول الأحوال إلى أحسنها، وختم لنا بالحسنى، وراض عنا في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.